بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ذكرنا سابقا أنه يوجد طريق ثالث لتمييز النبي الصادق، وهو أنه نجمع القرائن والشواهد، وذكرنا من تلك القرائن والشواهد بيان نفسيات النبي، مضمون الدعوة التي يدعو إليها ويرشد إليها، الأدوات والطرق والوسائل اللي يستفيد منها في دعوته، والمؤمنون الذين يتبعونه. هاي طرق لبيان طريقة معرفة صدق النبي. أول من طرق هذا الباب واستعمله كما يقول المصنف وجعل القرائن المفيدة للقطع بصدق المدعي، القرائن يعني العلامات والدلائل التي تفيد، يعني التي تعطي فائدة القطع، القطع يعني العلم العالي، بصدق المدعي، الشخص اللي يدعي بأنه نبي يكون صادق. وأول من استعمل هذه طريقة القرائن وجعلها دليلا على صحة الدعوة، يعني حجة تثبت صحة دعوة المدعي بأنه نبي، هو قيصر الروم، برواية ينقلها لنا التاريخ، فإنه عندما كتب إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى من قيصر عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، اسلم تسلم، يعطيك هذه الرواية المشهورة. هذه بعد أن بعث النبي رسالة لقيصر يدعوه فيه إلى اعتناق دين الإسلام، اسلم تسلم، الذي أتى به أخذ بعد استلامه الرسالة يتأمل في عبارات الرسول، يعني قيصر الروم من استلم رسالة النبي بدأ يتأمل فيها وكيفية الكتابة، حتى وقع في نفسه احتمال صدق الدعوة، يعني صار أكو احتمال عند قيصر الروم أنه صاحب الاحتمال الذي يدعيه هو صادق، احتمال صدق الدعوة، فأمر جماعة من حاشيته بالتجول في الشام، يعني قيصر الروم أمر جماعة من الحاشية، الحاشية يعني الأشخاص المقربين من الملك يسمون بالحاشية، نعم، أمرهم أن يتجولون في الشام وأن يبحثون عن من يعرف الرسول عن قرب. من الشخص اللي يعرف هذا النبي اللي اسمه محمد؟ من القريب منه؟ من المطلع على أخلاقه وروحانياته وروحياته؟ فانتهى البحث إلى العثور على أبو سفيان. أبو سفيان كان عنده تجارة ذهب إلى بلاد الشام، الحاشية ما قيصر الروم وجدوا أبو سفيان فدلوهم، قالوا له هذا ممن يعرف محمد، فكان معهم في تجارة إلى الشام فأحضروه إلى مجلس قيصر الروم. طبعا الشام كانت محتلة من الروم في ذات الزمان، كان بلاد الشام يحتلوها الرومان، نعم، فكان قيصر الروم هو يحكم في الشام، فجاءوا به إلى مجلس قيصر الروم. نعم تفضلوا. نعم قيصر الروم طرح أسئلة على أبو سفيان، أراد من خلاله أن يعرف صدق دعوة النبوة. فقيصر سأل أبو سفيان، قال كيف نسبه فيكم، يعني نسبه وعائلته، هل هو من كبار القوم، يعني من جهة الملوك مثلا الرؤساء، نسبه أبو ملك، أو هو من الفقراء، أو هو من الأواسط، يعني. فأبو سفيان قال محض أوسطنا نسبا، يعني نسبه خالص ومعروف، محض يعني خالص ومعروف، وهو أوسطنا نسبا، يعني لا عائلة دنية من العبيد والفقراء مثلا والإماء، ولا عالية من جهة الملوك والرؤساء، إنما هو من أواسط،
نعم،
أواسط النسب. قيصر ماذا قال له؟ أخبرني هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول، يعني أكو واحد من أهل بيته مثل أبوه، جده، أعمامه، أخواله يدعي دعوة النبوة مثله، فهو يتشبه به، يعني لأن أبوه قال إنه نبي هو هم يقول إنه نبي. أبو سفيان لا، لم يكن في آبائه من يدعي ما يقول، يعني لا أبو عبد الله وادعى النبوة، ولا جده عبد المطلب ادعى النبوة. قيصر، هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه؟ يعني كان عنده ملك مثل أرض بستان أو دار، وأنتوا سلبتوه ملكه، أخذتوه من عند قهرا وغصبا، فجاء بهذا الحديث، يعني ادعى دعوى النبوة وأنه مرسل كنبي لتردوا عليه ملكه، حتى ترجعون الملك اللي أخذتوه منه، سواء كان دار أو بستان أو ما شابه ذلك أو أموال. أبو سفيان لا، قال له إحنا ما مأخذين من عند ملك. قيصر، أخبرني عن أتباعه منكم، من هم؟ من هم الأشخاص اللي يتبعون دعوته ويؤمنون به؟ أبو سفيان، الضعفاء والمساكين. الضعيف يعني الشخص اللي ما إلى ناصر، يعني ما إلى لا عشيرة ولا قبيلة. المساكين يعني الفقراء اللي ما يملكون قوت يومهم. والأحداث من الغلمان، يعني الشباب الحدث اللي يسمى غلام، مثل اللي عمره 14 و15 و16، هذا يسموه حديث من أحداث من الغلمان، يعني عمره حديث وهو بعد غلام. والنساء، النساء هم يتبعنه. وأما ذو الأسنان، يعني الأشخاص البالغين والرجال البالغين اللي لهم قوة وشدة واللي لهم شرف والشرف من قومه، فلم يتبعه منهم أحدا. يريد ينقص من مقام النبي، فقال له أنه الأشراف ما يتبعوا، يتبعوا الأراذل. فحينئذ قيصر، أخبرني عمن تبعه، أي حبه ويلزمه، يعني ذول اللي يتبعوا الضعفاء والمساكين والأحداث والشباب يحبونه ويتبعونه ملتزمين معه. قال أي حبه ويلزمه أم يقيله ويفارقه؟ الإقالة يعني الترك، من يؤمن به يبقى متلازم ومؤمن به ملازم معه ما يتركه، لو يؤمن به ويتركه ويفارقه. أبو سفيان، ما تبعه رجل ففارقه، ماكو شخص آمن به وتركه، لأن كان يؤمنون بصدق دعوة النبوة ويرون من أخلاق النبي ما يعجبهم، فما كان يفارقه. قيصر، أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه، لأنه حصلت بعض الحروب اللي موجودة مثل أحد وبدر، ثم بعد ذلك من ثبت الإسلام يا الله النبي أرسل رسائله إلى قيصر ملك الروم وإلى ملك فارس، أرسل أو أرسل إلى ملك الأقباط. أبو سفيان ماذا أجاب؟ سجال يدال علينا وندال عليه. يعني شنو السجال؟ يعني الحرب سجال، يوم له ويوم علينا، له بدر وعليه أحد، يعني هو غلبنا في بدر احنا غلبنا في أحد، سجال بيننا. نعم، يدال علينا وندال عليه، يعني مرة احنا نربح ونفوز عليه، ومرة احنا نخسر، وهو مرة ايضا يربح ومرة يخسر. أبو قيصر، أخبرني هل يغدر، يعني يستعمل الغدر والخيانة؟ أبو سفيان، لم أجد شيئا ممن سألني عنه أغمزه فيه غيرها، فقلت لا. يعني ما وجدت شيء من الأسئلة اللي سألني بها قيصر الروم أستطيع أن أغمزه، يعني أضعفه، أضعف شخصيته فيها، فقلت لا. ونحن منه في هدنة، يعني الآن إحنا ما بيناتنا قتال، في هدنة من القتال، لا هو يقاتلنا ونحن نقاتله، ولا نأمن غدره، قد يغدر بنا. طبعا أبو سفيان لماذا يتكلم بهذا المنطق؟ لأن يريد ينقص مقام النبي حتى ما يخلي ملك الروم يؤمن به. وأضاف أبو سفيان بأن قيصر ما التفت إلى الجملة الأخيرة منه، هاي جملة ولا نأمن غدره ما قبلها قيصر ملك الروم منه وما التفت إلى بيها، يعني دلال على أنه لم يقبله منه، لأن عرف أنه يكذب فيها. ثم إن قيصر أبان وجه السؤال عن الأمور السابقة، وإنه كيف استنتج من الأجوبة التي سمعها من أبي سفيان إنه نبي صادق. الآن راح أبان، الآن راح يبين الأسئلة لماذا قيصر ملك الروم سأل أبو سفيان هذه الأسئلة، راح يبين، أبانا راح يبين. قال سألتك كيف نسبه فيكم، فزعمت إنه محض من أواسطكم نسبا، وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه. لأن الرومان سابقا هم عندهم خبرة عن الأنبياء اللي أرسلوه، وهم كانوا يعتنقون النصرانية، وعندهم خبرة عن النبي عيسى اللي أرسله، وعيسى كان من أواسط النسب، لا هو واطئ النسب من درجة الإماء والعبيد، ولا هو من درجة الملوك والرؤساء، أواسط نسبا. قال إذن قال له الله يأخذ النبي من أواسط النسب، إذن هاي علامة وقرينة وشاهد ماذا؟ حصق النبوة. لا يأخذه إلا من أوسطه قومه نسبا، هاي واحد. وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه به فزعمت أن لا. سألتك واحد من آباء أو أجداد ادعى دعوة النبوة وهو يدعي دعوة النبوة تشبها بأبيه وجده، أنت قلت لا. وسألتك هل كان فيكم ملكا أو ملكا فاستلبتموه إياه، يعني كان عنده ملك وأنتم أخذتم منه الملك، سواء كان ملك الدار أو البستان أو الأرض أو الميراث أو كان ملك الرئاسة أو الزعامة. قال لا. فجاء بهذا الحديث يطلب به ملكه، يعني جاء بحديث دعوة النبوة حتى يرجع الملك ماله والرئاسة والزعامة، فزعمت أن لا. وسألتك عن أتباعه فزعمت إنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. في كل زمان النبي منه يتبعه؟ أول ما يبدأ الضعفاء، لأن يجدون في النبي هو ناصر لهم، والمساكين لأن هو يعطف عليهم، والشباب الأحداث لأن هم ذو بصيرة ويعون ويفهمون ما يذكره النبي، والنساء لأن هو يحافظ، النبي دائما يحافظ على حقوق النساء ويدعو للرأفة والرحمة في التعامل معهم فينجذبون إليه. وهكذا الأنبياء في كل زمان يتبعوهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء. وسألتك عمن يتبعه أن يحبه ويلزمه أن يقيله ويفارقه، فزعمت ألا يتبعه أحدا فيفارقه. وكذلك حلاوة الإيمان، يعني الشخص اللي يتبع النبي يجد حلاوة وطلاوة بالإيمان به فلا يتركه، لا تدخل قلبا فتخرج منه. اللي عنده إيمان صادق ويؤمن بالنبي بعد ما يخرج الإيمان من قلبه. وسألتك هل يغدر، يستعمل الغدر والخيانة، فزعمت أن لا. ما كان النبي كان يعرف بالصادق الأمين، ما الأمان منه، ما كان يعرف بالخيانة والغدر. فلأن صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدمي هاته، يعني لو كانت هاي الأحاديث اللي سألتك بها وأنت كنت صادق بها معاي فهذا نبي حق، وله أن يأخذ ما تحت قدمي. هاي ما تحت قدمي كناية عن الرئاسة والزعامة والملك الذي أنا أملكه، ولو وددت إني عنده فأغسل قدميه، يعني لو وددت أنا يكون موجود قريب منه لأصبح خادم عنده وأغسل قدميه. انطلق لشأنك. قيصر ملك الروم قال لأبو سفيان انطلق، فقال أبو سفيان فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى. هذا الشخص اللي يفشل، يعني ما قدر يقنع قيصر ملك الروم بكذب دعوة النبوة، هو فشل أبو سفيان، فبدأ ماذا؟ يضرب أحد يديه بالأخرى، دلالة على خسارته وفشله. وأقول أي عباد الله لقد أمر أمر ابن أبي كفشة، لقد أمر، أمر يعني زاد، يعني زاد وانتشر واتسع أمر ابن أبي كفشة. أمر يعني دعوة النبوة التي يدعيها محمد، ومحمد كان يسمون كفار قريش ابن أبي كبشة. شنو معنى ابن أبي كبشة؟ أبو كبشة يعني الجد الأعلى لأم الرسول، ينسبونه إلى جده من أمه، غالبا الرجل يعرف بجده من أبيه، هم نسبوا لجده من أمه. لماذا ينسبوا العرب سابقا من تريد تحقر إنسان ينسبوه إلى أمه لجده لأمه اللي هو غير معروف عند الناس من باب التحقير، يعني يقولوا له أنت ابن فلان غير معروف، فهم نسبوه إلى جده من أمه واسموه ابن أبي كبشة وهو غير معروف من باب التحقير. لقد زاد أمر ابن أبي كبشة، يعني زاد أمر دعواه للنبوة وانتشر واتسع، وأصبح ملوك بني الأصفر يهابونه. ملوك من هم ملوك بني الأصفر؟ يعني ملوك الرومان، كان يسموهم ملوك بني الأصفر لكان كان شعرهم أشقر، أصفر أشقر، وهم أصحاب بشرة بيضاء وشعر أشقر، فالعرب يسموهم بني الأصفر. أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه، يعني يهابون محمد لدعوة نبوته. في عصر النبوة كانت العرب تطلق على ملوك الروم ويسموهم ببني الأصفر لشقرتهم، لأن شعرهم أشقر أصفر، يهابونه في سلطانهم بالشام. ملوك الرومان يهابون النبي وهم في ملكهم في بلاد الشام. إذن هاي الرواية اللي ينقلها التاريخ، اللي نقلها المصنف، شو الدلل؟ الدلل أنه أول من استعمل طريقة جمع القرائن والشواهد هو منه قيصر ملك الروم، وهاي طريقة عقلائية. إذا الإنسان يريد يعرف المقابل صادق أو غير صادق في دعواه، يجمع قرائن وشواهد عليه الدل على صدق دعواه. وممن طرق هذا الباب في القرن الثالث عشر أحد مشايخ الشيعة في مدينة إسطنبول، فقد ألف كتابه ميزان الموازين، وأوعز إلى هذا الطريق عند البحث عن نبوة خاتم الأنبياء. يعني هذا المؤلف اللي طبع هذا الكتاب جمع قرائن وشواهد تدل على صدق دعوة النبوة، جمعها في كتاب اللي سماه ميزان الموازين. وكذلك بعده الكاتب السيد محمد رشيد رضا اللي هو مؤلف تفسير المنار، هذا عنده كتاب اسمه الوحي المحمدي، مؤلف المنار يعني مؤلف تفسير المنار، عنده كتاب اسمه الوحي المحمدي، هو أيضا جمع قرائن وشواهد تدل على صدق دعوة نبوة النبي. وسنسلك نحن هذا الطريق عند البحث في النبوة الخاصة. إحنا هم نستعمل طريق القرائن والشواهد، من نتكلم وين يا مبحث؟ مبحث النبوة الخاصة، لأن النبوة قسمين: النبوة العامة اللي هي تعريفها وفوائدها بعثة الأنبياء، وعندنا النبوة الخاصة اللي هي في خصوص نبوة النبي الأعظم، هناك إن شاء الله راح نذكرها. الفصل الرابع: حقيقة الوحي في النبوة. معروف أنه النبي يبلغ رسالة الإسلام بدعوى أنه يوحى إليه. الآن وقع كلام عند المفسرون وعند علماء الكلام، ما هو هذا الوحي الذي يوحى إليه؟ طريقة الوحي ما هي؟ أولا إحنا نريد نتكلم عن الوحي في اللغة والوحي في الإصطلاح. الوحي في اللغة يعني باستعماله اللغة كما يستنبط من نصوص أهلها، يعني إذا استخرجنا من نصوص علماء اللغة ومن معاجمهم فنرى إن معنى الوحي لغة هو الإعلام بخفاء، يعني إلقاء علم بصورة خفية بطرق من الطرق، هاي الطرق ما معروفة، إلقاء العلم بخفاء بطريق من الطرق، بالإشارة، بالكلام الخفي، بطريق من الطرق، نعم، أو بالصوت الخفي، أو برؤية المنام، قد تتعدد طريقة الإيحاء. ومن أيضا من ذلك ما ذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة في الهامش، المصنف ذاكر أنه صاحب معجم مقاييس اللغة اللي هو ابن فارس ذكر أن الوحي أصله يدل على الإلقاء، إلقاء علم في خفاء. وكذلك الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن أيضا، وكذلك في لسان العرب. وقد جاء استعماله، يعني استعمال الوحي في القرآن الكريم، في موارد متعددة ومختلفة، يجمعها المعنى اللغوي، لو حقيقة لو ادعاء، لو حق لو طبعا اللفظ مرة يستعمل حقيقة، يعني في أصل وضعه حقيقته موضوع لكذا، ومرة اللفظ ما موضوع لهذا المعنى، بس إحنا ادعاء ندعي إنه المراد منه ماذا هذا المعنى، هذا شو نسميه؟ ادعائي، نسميه أصل ادعائي. مرة كو أصل حقيقي بأصل الوضع، ومرة بالوضع ما موضوع لهذا المعنى، بس إحنا ادعاء ماذا ندعي إنه يفهم منه هذا المعنى، هذا يسموه أصل ادعائي. منها قوله سبحانه وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى يعني أودع، أوجد في كل سماء، أوجد السنن والأنظمة الكونية. شنو السنن والقوانين والأنظمة الكونية؟ إنه السماء مرفوعة فيها النجم مثلا، الكواكب تدور في مجرات، هاي الأنظمة والقوانين الكونية، وقدر عليها دوامها.
نعم
نعم.
سماء أمرها.
أي وأوحى في كل سماء أمرها، لأن أكو ألف مقصورة، أكو ألف أي أمرها، أمرها يعني شنو الأمر؟ يعني السنن والأنظمة الكونية، القوانين اللي تتبعها.
أمرها.
وأوحى في كل سماء أمرها. نعم. هنا موجود ضم، لعله أكو خطأ في الطبع. لا لا صحيح، إنه وأوحى في كل سماء أمرها، مو ضم، هذا لعله سكون، هذا سكون وفتح ليس بضم. وأوحى في كل سماء أمرها، ويوجد ألف مقصور قرب الهاء.
نعم.
نعم، أي أودع في كل سماء السنن والأنظمة والكونية والقوانين، وقدر عليها دوامها، إن السماء دائما مرفوعة، النجم دائما مضيء، الكواكب دائما سيارة، فإيجاد السنن والنظم في السماوات على وجه لا يقف عليه إلا المتدبر في عالم الخلق يشبه الإلقاء والإعلام. يعني الشخص اللي يعلم إنه توجد سنن ونظم في السماوات على وجه إنه ما يستطيع شخص يقف ويعلم بها إلا شخص متدبر مفكر في عالم الخلق، وهذا يشبه الإلقاء والإعلام، يلقي يعني يشير أو يعلم بالخفاء بنحو لا يقف عليه إلا الملقى إليه، وهو منه الوحي. يعني من اللي يعلم بهذه السنن والأنظمة والقوانين؟ الوحي اللي أخذها منه من الله عز وجل. ومنه قوله سبحانه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. شنو الوحي اللي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى النحل؟ إلى النحل، فأطلق كلمة الوحي على ما أودع في صميم وجود النحل. كيف النحل اتلقى هذا الوحي والعلم واتلقاه بلا شعور وإدراك؟ لأن المعروف عندنا أنه النحل من الحشرات التي ليس عندها شعور وإدراك، لكن من أين علمت هذا الوحي؟ وشنو هذا إلقاء الوحي؟ إنها كيف تنظم أعمالها الحيوية الخاصة. هذا الإلقاء وجد في صميم النحل عن طريق غريزة إلهية تهديه وترشده إلى أعماله الحيوية الخاصة. شنو الأعمال اللي يقوم بها النحل؟ يصنع بيوت بشكل بتلك الأشكال الهندسية المتقنة، يدير الخلية بإدارتها وتدبيرها وحراستها، ثم هاي الحركة الدؤوبة الموجودة في التنقل عند النحل بين البساتين والحقول ومص الأزهار وتحويلها إلى عسل، ثم إيداع العسل في صفائح الشهد. هذا العمل والنظام من علم للنحل؟ من اللي أودعه؟ من اللي أوحى للنحل أن تعمل هاي الأعمال المتقنة؟ الله عز وجل. إذن هذا نوع من الإيحاء. هسه نسأل سؤال، هذا الإيحاء ما هي طريقته وصورته؟ المصنف يقول أوجد الإيحاء عن طريق غريزة إلهية موجودة عند النحل. الغريزة يعني الشيء المركوز في نفس النحلة، إنها عملها دؤوب، تخرج تمص الرحيق الأزهار، تخرج الرحيق تصنع منه العسل وتدخله في صفائح الشهد اللي هي الخلايا، وتعمل اشكال هندسيه وعدها ملكه وعدها حراس وجنود وعمال. هذا من يجي هذا التنظيم؟ من قوه الهيه عظيمه بالايحاء، مع ان النحل لا شعور ولا ادراك له. ومنها قوله سبحانه: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. يعني كيف اوحينا الى ام موسى ان ارضعي موسى ثم القيه في الصندوق وضعيه في الصندوق والقي الصندوق في اليم؟ هذا من يجي هذا الوحي لام موسى؟ يعني كيف فهمنا ام موسى انه مصير ولدها راح يكون مامون وان ولدها راح يرجع لها؟ هذا اصبح بالهام واعلام خفي عبر عنه بالوحي. يعني في ام موسى القي في نفسها الوحي، القى في نفسها هذا المعنى، طمأن قلبها انه ابنك يرجع اليك. وقوه الهيه خفيه ارضعته واشبعته وجعلته وين؟ في الصندوق، والقت الصندوق في اليم اللي هو البحر، والبحر اخذ وابعده. لماذا؟ لان فرعون كما تعرفون كان ماذا؟ يذبح الاطفال الرضع، لان الاحبار بلغوا فرعون انه راح يخرج نبي من هذه الامه، امه بني اسرائيل، فكان يخاف انه هذا النبي ياخذ منا السلطان والحكم، فذبح كان يذبح الابناء. وهاي كانت وسيله الهيه للحفاظ على موسى عليه السلام حتى يبقى حي. ومنها قوله تعالى في وصف زكريا: فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوه بكره وعشيا. هنا شنو الإيحاء؟ أوحى إليهم، يعني كيف أوحى إلى قومه أن سبحوه؟ لأنه زكريا صام عن الكلام، لم يتكلم، إيفاء بمن؟ بما وهبه الله من ولده يحيى. أشار إليهم من دون أن يتكلم، يعني أمرهم بالتسبيح، أشار إليهم بالتسبيح لأمره سبحانه إياه أن لا يكلم الناس 3 ليالي سوية. يعني علاهم زكريا كان كبير السن، زوجته كبيرة السن، من غير المحمود أنه شخص كبير عجوز وامرأة عجوزة يصبح عندهم حمل وولادة. فأراد زكريا من الله عز وجل علامة أو دلالة أنه اللي راح يحصل من ولادة هذا هو بأمر رباني، فأمر الله عز وجل أن يصوم عن الكلام 3 ليال سوية. نعم. فأشبهه فعل، فأشبه فعله إلقاء الكلام بخفاء من أشار لهم بالتسبيح، كأنه إيحاء، إيحاء بالإشارة، إلقاء للعلم بصورة خفية، أعلمهم بأنهم يسبحون الله، لكن إلقاء للكلام بخفاء عن طريق الإشارة والإيحاء، لكون الإشارة أمرا مبهما، يعني أمر غير واضح الدلالة، ليس فيه دلالة واضحة، إنما يأشر بالإشارة يفهم يفهم ماذا؟ التسبيح. ومنه قوله سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هنا ليوحون، شنو الإيحاء اللي يوحو الشياطين؟ ها، الإلقاء، الإلقاءات الشيطانية، يوحون يعني يلقون إلى أوليائهم، يعني أن يفعلوا كذا، أن يتركوا طريق الرشاد، أن يفعلوا كذا النبي، أن يفعلوا كذا، هاي يسموها الإلقاءات الشيطانية.
نعم.
ويعلم وجه استعمال الوحي هنا مما ذكرنا فيما سبق. هذه الآيات اللي ذكرناها أكو جامع يجمع بينهن. ليجادلوكم، الجدال، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني ليجادلون شنو؟ أهل الحق. الجدال يعني عدم قبول طريق الحق بالمعاندة الكلامية، تجادل شخص يعني تعاند بالكلام. الآن الشيطان يوحي لأوليائه أن جادلوا أهل الحق، عاندوهم، لا ترضوا بالحق، لا تقبلوا إليهم، عن طريق الإيحاء والإلقاءات الشيطانية. شنو الجامع اللي يجمع بين هاي الآيات في كلمة الوحي؟ الإلقاء بخفاء، الإعلام بخفية، كل يجمعن هذا تعبير، تعبير منه الوحي. أما وحي النبوة، الآن إحنا ذكرنا تعبيرات الوحي في القرآن الكريم، ورأينا أنه الآيات غالبيتها تنسجم ويا المعنى اللغوي للوحي اللي هو الإلقاء بخفاء. طيب الوحي النبوة الآن شنو المراد به؟ الغالب في استعمالات كلمة الوحي في القرآن هو المراد به كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، يعني أوحى للنبي، يعني أنزل كلام الله على النبي حتى النبي يعمل به بطريقه وإرشاده ويبلغ علما لقومه. فكلما أطلق الوحي في القرآن الكريم وجرد عن القرينة، يعني ماكو علامة أو دلالة تدل على أنه إلقاء خفي من الله إلى النحل، إلقاء خفي مثلا لمن؟ إلى أم موسى، إلقاء وحي مثلا إلى أن الشياطين يلقون أوامرهم وإلقاء هجم الشيطانية على أوليائهم اللي يتبعون الشياطين، إذا ماكو قرينة أو علامة تدل من اللفظ، إذن المراد من الوحي المستعمل في القرآن كلام الله المنزل من الله عز وجل عن طريق الوحي إلى نبي من أنبيائه. هذا هو الذي نحن بصدد بيان حقيقته. فنقول منها قوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذا شنو يوحي إليك وإلى الذين من قبلك؟ من هم الذين من قبلك؟ الأنبياء. شنو يوحي إليهم؟ يعني ينزل كلام الله إليهم عن طريق الوحي. والوحي الذي يختص به الأنبياء إدراك خاص، الإدراك يعني نوع من أنواع الشعور اللي يدرك الذهن، يعني يفهمه الذهن، هو إدراك خاص متميز عن سائر الإدراكات، يعني ما يشبه باقي الشعورات والفهم اللي يميزها ويدركها العقل. فإنه ليس نتاج الحس، الوحي مو أمر محسوس. طريقة الإلقاء لا جاي ننظر نعرفها بالنظر، النظر يعرفها، ولا السمع. لهذا يقال إن النبي كان ينظر ويسمع بالوحي من دون حاسة السمع والنظر، لأن هو إلقاء خفي، إلقاء خفي، إلقاء علم بصورة خفية. إذن ليس هو نتاج حس، ليس هو أمر الحس يشهده بالعين أو يسمعه، ولا العقل، العقل ولا العقل يدرك أو يفهمه، ولا الغريزة. الغريزة يعني الأمر التكويني الموجود في داخل النفس.
نعم.
طيب إيه؟ نعم.
كيف يفهم يا
الله؟ هو الآن راح نبين. قال وإنما هو شعور خاص بيوجده الله سبحانه في الأنبياء. النبي يشعر إنه ألقي علم في باطنه، لا عن طريق إذنه ولا سمعه، إنما يوجد علم ماذا؟ عن طريق الإلهام، يلهمه، يشعره إنه أوجد علم في داخله، يوجده الله سبحانه في الأنبياء. إذن هو شعور يغاير الشعور الفكري، يعني هو مو هو فكرة بالذهن تحصل، الذهن يولدها، هذا الشعور الفكري، إنما هو إلقاء وإيجاد وإشعار النبي بأنه قد أوحي إليه بأنه له علم، وهو شعور غير الشعور الفكري المشترك بين أفراد الإنسان عامة. عادة أفراد الإنسان من نريد يفكر يحدث عنده نشاط في خلايا المخ والدماغ ويحصل من عنده فهم أو عملية تفكير فيوجد علم. الوحي ليس من هذا النوع، ليس هو من قبيل الشعور الفكري اللي الأفراد الإنسان عامة توجد عندهم بعملية التفكير. لا يغلط معه النبي في إدراكه، الشخص اللي يولد فكرة بذهنه عن طريق عملية التفكير قد يغلط وقد يصيب، لأن الفكر قد يكون مصيب وقد يكون خاطئ. الوحي هو مو من نوع الشعور الإدراكي الذهني اللي يخطئ حتى النبي يخطئ في إدراكه أو يشتبه عليه، ولا يشتبه ولا يختلجه شك، يعني الاختلاج يعني لا يناله ولا يعرض عليه شك وارتياب وتردد، ولا يعترضه ريب. الريب هو نفسه الشك في أن الذي يوحي إليه هو الله سبحانه. يعني الوحي من يلقي الشعور والإدراك الخاص في نفس النبي ويعلمه بأنه هذا وحي وأن الله قد أنزل عليه كلامه، هذا ما يقع النبي في غلط واشتباه في فهمه، بل النبي يفهمه أن هذا الذي وجد عنده هو إلقاء خفي على نحو الوحي، من غير أن يحتاج إلى إعمال نظر، يعني ما يحتاج إلى تفكير وتأمل وإيجاد أو إلى التماس دليل، أو ما يحتاج أن يطلب دليل، إنه النبي لا يحتاج يعمل نظر وفكر إنه الذي ألقي إليه وحي أو ليس وحي، إنما هو بالشعور يفهمه أنه قد أوحي إليه، وأن العلم الذي نزل عليه هو كلام الله المنزل، ولا يحتاج إلى أن يلتمس له ويطلب دليل لإثباته أو إقامة حجة. نفس شعور النبي وإدراك إليه يعرف أنه وحي ملقى إليه وأن هذا كلام الله المنزل إليه. قال سبحانه: نزل به الروح الأمين، الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني هاي الآية تشير إلى أنه الوحي جبرائيل عليه السلام نزل القرآن الكريم على قلب النبي بطريق منه، طريق الشعور الخاص، الشعور اللي قلنا يوجده الله سبحانه في نفس النبي، والنبي ما يغلط في إدراكه ولا يشتبه عليه هذا الأمر. فهذه الآية تشير إلى أن الذي يتلقى الوحي من الروح الأمين هو نفس النبي على قلبك. القلب في اللغة مو المراد بهذا الجهاز الكمثري اللي يضخ الدم، القلب يأتي بماذا؟ بمعنى الذهن والفكر والعقل أو النفس، نفس النبي الشريفة تدركه من غير مشاركة الحواس الظاهرة، من غير ما يشارك نظر أو سمع أو لمس.
نعم، هذا الشيء موجود في قلبنا، صدرنا،
هذا مو هذا القلب اللي يضخ الدم، الفكر موجود في الذهن. أينما أكو بعض الآيات والروايات تذكر القلب وتريد به منه الفكر والذهن والعقل، قلبك يعني ذهنك فكرك عقلك، هذا اسمه أحسنتم، هذا ما القلب، هذا الجهاز الكمثري اللي يضخ الدم، هذا ما بإدراك ما بشعور، بس إحنا بالاستعمالات نقول رق قلبه، ما نقصد به هذا، إنما رق ذهنه نقصد به. فهذا القلب مراد به منه العقل الذهن، باستعمال الآيات والروايات العقل مراد به منه الذهن والعقل، لكن إحنا بالتسمية نسمي القلب علما لهذا الجهاز الكمثري. نعم، فإذا استعمال لسان الآيات والروايات غير الاستعمال اللي إحنا نستعمله، إحنا نستعمل القلب لهذا الجهاز، الروايات والروايات الآيات والروايات تستعمل القلب بمعنى العقل الفكر الذهن. نعم، إذن من غير مشاركة الحواس الظاهرة التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية، يعني الشخص اللي يريد يحصل على العلم كيف يحصله؟ لو بالقراءة بالنظر، لو يسمعه بإذنه، لو يكتبه بيده، هاي العلوم هكذا تتحصل باستعمال الحواس المعلومة الظاهرة. النبي يحصل إليه إلقاء الوحي من غير ما يستعمل هاي الحواس الظاهرة، لا يحتاج نظر يرى ولا أذن تسمع ولا يد تكتب، لأن النبي كان يرى ويسمع حينما يوحى إليه من غير أن يستعمل حاستي البصر والسمع، اللي قلنا الشعور الخاص اللي هو الوحي يوجد في نفس النبي والنبي يدركه ويعلمه بذلك. نعم، وعلى هذا فالوحي حصيلة الاتصال بعالم الغيب، يعني الوحي من يحصل؟ عندما يتصل الإنسان بعالم الغيب. عالم الغيب يعني شنو عالم الغيب؟ يعني العالم، عندنا نوعين من العوالم، عوالم الغيب والشهادة. عالم الغيب هو العالم الذي لا تناله الحواس الظاهرة، وعالم الشهادة هو العالم اللي تشهد الحواس الظاهرة. هسه عالمنا هذا اسمه عالم الشهادة، تحس الظواهر اللي تراه العين، تسمعه الإذن، تلمسه اليد. أما عالم الغيب اللي هو عالم الوحي والأنبياء وأمور السماء، هاي يسموها عوالم غيبية، من نطلع عليها إحنا بالحواس، ولا يصح تحليله بأدوات المعرفة المعتادة. من نقدر نقول إنه الوحي هو عالم غيب ويحس بالنظر أو بالسمع، لأنه قلنا عالم الغيب لا تناوله الحواس الظاهرة المعروفة كالبصر والسمع المعتادة، ولا بالأصول التي تجهز بها العلم الحديث. ومن يقدر نكتشفه عالم الغيب؟ من يقدر نكتشفه بالأدوات الحديثة التي اخترعت في عصرنا الحديث، لا بالمجهر ولا نراه بالكمبيوتر ولا بالمواد السائلة ولا بأي تجربة. من يقدر نحس بهاي الطرق اللي نستخدم بها العلم الحديث الموضوعي؟ ومن لم يذعن بعالم الغيب يشكل عليه الإذعان. لهذا أكو بعض الأمور غيبية، إحنا نؤمن بوجود الله ولم نره لأنه نؤمن بعالم الغيب، نؤمن بأن يوم الآخرة سوف يأتي ويعاقب ويحاسب به الإنسان ويثاب للمؤمن والكافر ويجزي به، لكن لا نحس عالم الآخرة، لا نحسه لكن نؤمن به. هذا الإيمان والاعتقاد من جاء؟ من العلم بالغيب. يقيمون الصلاة في بعض الآيات ويؤمنون بالغيب، عالم الغيب والشهادة يؤمنون بالغيب. نعم، إذن من لم يذعن بعالم الغيب العالم الموراء الطبيعة يشكل عليه الإذعان. الإذعان يعني القبول والخضوع بهذا الإدراك، أي إدراك منه؟ إدراك الوحي الذي لا صل له بعالم المادة. هو لا يناله بصر ولا إذن ولا سمع وأصول العوالم المادية، لا بتجربة ولا تحت مجهر ولا برؤية شاشة، كل مينانة. نعم، يبقى عندنا سؤال الآن بعد هذا التقديم عن الوحي، نريد نعرف حقيقة الوحي ما هي؟ شنو الوحي هذا؟ تفسيره، ظاهرة الوحي كيف نفسرها؟ هل هو نبوغ يعني درجة عالية يصل إليها النبي ويدعيها، أم هو تجلي يحصل في عالم الأرواح للنبي، أم الشخصية الباطنة للنبي هي تدرك مثل هذا الوحي وتؤمن به؟ هذا إن شاء الله نذكره في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.